مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا، في تيموثاوس الأولى 4:16. أول حاجة عايز أقولها في الموضوع ده، لاحظ نفسك والتعليم، مين اللي قالها وقالها لمين؟ قالها بولس الرسول الذي صعد إلى السماء الثالثة وسمع كلمات لا ينطق بها، بولس الرسول الذي تعب أكثر من جميع الرسل، بولس الرسول الذي دعاه المسيح ودعاه الله الآب ودعاه الروح القدس. بولس الرسول بيقول الكلام ده لتلميذه تيموثاوس أسقف أفسس، بيقولها الأسقف مش لشخص عادي. إن كان الأسقف يحتاج أن يلاحظ نفسه والتعليم ويداوم على ذلك، فكم بالأولى الإنسان العادي. وبيقولها لأي أسقف؟ بيقولها لتيموثاوس اللي قال له انك انت اخذت الايمان السليم ده عن امك وجدتك لوئيس وافنيكي، اللي قال له وانت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص. المساوس الجبار العظيم بيقول له لاحظ نفسك وداوم على ذلك. في بعض الناس بيفتكروا انهم بيلاحظوا نفسهم لغايه ما يبقوا خدام، اول ما يبقوا خدام يبقى يلاحظوا الاخرين ونفسهم، دي خلاص وصلوا ناس، وصلوا بعد شويه يرشحوا منهم اسوس والحكايه هاتت. يعني بقى قائد ودخل في الصفوف الاولى. قال له لاحظ نفسك على الرغم من كل المسؤوليات اللي عليك. ليه؟ لأهمية خلاص نفسك. يا ما في أسماء رنانة في الخدمة نسيوا أنفسهم فضاعوا وهلكوا. كانوا بيهتموا بأنفسهم وهم تلاميذ، لكن لما بقوا معلمين ركزوا حول الاهتمام بالآخرين. وبعدين هؤلاء الخدام الذين لم يستمروا في ملاحظة أنفسهم وصلوا الوضع بقى تلاميذهم أكثر روحانية منهم. يعني تلاميذهم أكثر روحانية منهم؟ يعني تلاميذهم بيدققوا في حياتهم، لكن الخادم ارتفع فوق مستوى التدقيق. يعني ممكن تلاقي الخادم قاعد يدين في الآخرين ويشرح في الكنيسة من أعاليها إلى واطيها وما يخليش حد فيها، و يقول لك ده صح وده غلط وده يجوز وده ما يجوزش. وممكن الكهنوت يسقط احترامه في نظره، يقول لك ابونا ده كويس ابونا ده وحش وده نافع وده مش نافع، وطوع ليه هو اللي غلطان. ايه جرى لك يا حبيبي؟ مش بيلاحظ نفسه. بينما تلميذه محترس جدا جدا، بقى تلميذه اعلى منه، اعلى منه روحيا، بقى خادم له معرفة وليس له روح، له معلومات كثيرة وليست له حياة روحية. اللي عايز يخش في الخدمة لازم يلاحظ نفسه تماما. وقال ايه الكتاب؟ قال له لاحظ نفسك قبل ما يقول له لاحظ التعليم، لأن نفسك أهم. نفسك ايه اهم. مهما خلصت ناس وجبتهم للمسيح اذا ضعت انت استفدت ايه؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ تقول لي لا يمكن ربح العالم كله يقصد الماديات وخسر. لا اقول لك ربح العالم كله حتى الناس. ليه؟ شوفوا بولس الرسول. بولس الرسول بيقول آية جبارة جدا وصعبة جدا في كورنثوس الأولى 9:27، يا ريت تحفظوها. بيقول أخضع جسدي وأستعبده لألا بعد ما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. لألا بعد ما كرزت لآخرين أصير أنا نفسي مرفوضا. أنت يا حبيبي قبل الخدمة وبعد الخدمة أهم حاجة عندك هي نفسك، أهم حاجة عندك هي نفسك. تلاحظها تماما في كل شيء، فكرا وقولا وعملا ومعاملات مع الناس كله. تلاحظ نفسك لألا تخش في الخدمة وتفتكر انك في الخدمة خدت راحيل وبعدين تلاقيها طلعت ليئة الضعيفة العينين. الخدمة ما بقتش راحيل، بقت ليئة. لألا تجد نفسك في الخدمة دخلت في مشاكل وفي صراعات وفي إدانات ربما لم تكن تدخل فيها قبل الخدمة. الخدمة دخلتك في سياسات الكنيسة وأصبحت في سياسات الكنيسة في دوامة، وكل يوم مناقشات واجتماعات وتخبيط ورزع. جرالك ايه؟ من القادة المسؤولين الذين يناقشون أمور الخدمة. ربنا يخليك ويطبطب عليك. إن وجدت الخدمة تضيعك لاحظ نفسك، وتلاقي كل ما يخش في المشاكل كل ما تكتر أخطاؤه. وساعات لما يجي يعترف يعترف بالخدمة مش يعترف بنفسه. وكل ما تزيد مشغولياته في الخدمة كل ما يقل وقته اللي يديه لربنا. فاكر مرة زمان وانا كنت في الدير قبل ما ترسم اسقف كان عندي وقت كتير، في ناس بيجوا يعترفوا عليا في الدير. فواحد من الخدام الكبار جاني وقعد يكلمني على اهتماماته الكثيرة كأمين مدارس احد وشخص مسؤول عن دفاتر التحضير وعن اجتماعات الخدام وعن اعداد الخدمة وعن المكتبة وعن النادي وعن النشاط الصيفي وعن وعن. وقلت له نفسك؟ قال لي صدقني مش فاضي. قلت له مش فاضي؟ مش فاضي لنفسك؟ الخدمة بلع وقتي. لاحظ نفسك والتعليم. لو انت المشغوليات قللت صلواتك وقللت تأملاتك وقللت محاسبتك لنفسك وقللت حياتك الروحية يبقى انت انضريت من الخدمة، يبقى انت انضريت من الخدمة. انا اسف التعبير ده مش مظبوط. الخدمة مش هي اللي ضرتك، اسلوبك الخاطئ في الخدمة هو اللي ضرك. عمر خدمة ما تضر، لكن اذا سلكت في الخدمة بطريقة خاطئة ولم تعطي لحياتك الروحية وقتا ولم تعطي لعلاقتك بالله وقتا ولم تعطي لصلاتك وتأملاتك وقراءاتك وقتا، طب أنت الطريقة الخاطئة بتاعتك ضيعتك. أو حاجة تاني، إيه الحاجة التاني؟ إن زمان أنا قبل الخدمة كنت أقرأ لكي أستفيد، دلوقتي أقرأ عشان أحضر درس. طب واستفادتك الخاصة؟ لا ما يهمش، المهم الدرس. فأصبحت الخدمة هي الهدف وحياته الروحية راح، حياته الروحية راح. حتى قراية الكتاب بيقراها من أجل الآخرين. زمان لما كان يصلي ويجيله تأمل روحي جميل في صلاته تشبع به نفسه، دلوقتي ان صلى وجاله تأمل يروح سايب الصلاة وجايب ورقة وقعد يكتب، ليه احسن يروح مني؟ طب والصلاة؟ الصلاة بنرجع لها بعدين، ربنا معنا في اي وقت نسيبه نرجع له. ويفقد خشوعه في صلاته، ليه؟ لانه بيكتب تأملاته. حتى الصلاة بقت للخدمة. صدقني لو ضعفت روحياتك ولم تهتم بنفسك هتضعف خدمتك تلقائيا، لأن على الأقل ستفقد القدوة. ستفقد إيه؟ القدوة. زمان كنت تخش الكنيسة وتقف ورا عمود مستخبي وتقول أنا ما استاهلش أخش الكنيسة. دلوقتي بتخش الكنيسة، أنت يا واد واقف هنا ليه؟ وأنت تمشي الناحية دي وبتنظم. دخلت تنظم، مش دخلت تقول له انا بكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. لا، ده دخل ينظم. وخصوصا يعني لما لو خش الكنيسة اثناء الخدمة، مش بقى بيت ربنا، بقى حقل الخدمة. يعني الكنيسة ما بقتش بيت ربنا، بقت ايه؟ حقل الخدمة. حقل الخدمة يعني منطقة رئاسته ومنطقة إشرافه ومنطقة تعليمه. وكثير من الخدام الذين من هذا النوع يعيش الواحد منهم خارج نفسه، بيعيش في نطاق الآخرين وليس في نطاق نفسه. ربما يظن أنه يهتم بالآخرين ولكنه لا يهتم بنفسه، فتجد خطايا كثيرة تزحف إليه. يمكن يعلى صوته، يفقد ودعته، يفقد اتضاعه، يأخذ كرامة يعيش فيها تليق بالخادم الكبير، ويفقد اتضاعه بمرور الوقت ويبحث عن الكرامة. وربما يدخله محبة التعليم، وربما أيضا ينشر فكره الخاص وليس تعليم الكنيسة، لأن الارتباك الروحي الذي دخل جوه نفسه أربك التعليم أيضا، فشعوره بالذات خلاه يشعر بالذات أيضا في التعليم. عشان كده بقول لك لاحظ نفسك والتعليم، لما تلاحظ نفسك هتلاحظ التعليم. كان زمان لما يجي يعلم حاجة يقول النقطة دي مش فاهمها، استشير الاستاذ فلان او ابونا فلان. دلوقتي يستشير يعني هو صغير عشان يستشير؟ لا، ده انا قريت قد ابونا فلان ده 10 مرات وقد الاستاذ فلان 10 مرات، والحمد لله عندي مكتبة كبيرة في البيت تشهد بالمعرفة. درى لك ايه يا اخ؟ فقد نفسه بقى دلوقتي، دخل في المتكئات الاولى. لاحظ نفسك، لاحظ نفسك. كان زمان قبل اللي ما يبقى خادم تهمه حياة التلمذة، دلوقتي ساب التلمذة ودخل في حياة التعليم. زمان كان يسمع الكلام ويقبله، دلوقتي يسمع الكلام ويجادل فيه. يجادل، يقول لك انا هخش في حوار مع ابونا. العفو يا مولاي، انت الوقت ما بقتش بتاخد ارشاد من ابونا, بتخش في ايه, في حوار معاه, وجايز اكتر من ابونا يعني الحكاية تشغل معاه شوية. لا تظن ان الخدمة هي التي توصلك الى الملكوت, لا يوصلك الى الملكوت الا القلب النقي المحب لله وللناس المتواضع المنسحب, ده اللي يوصلك للملكوت. عشان كده خلي امامك باستمرار وانت خادم عبارة لاحظ نفسك, لاحظ نفسك والتعليم. ما رأيكم ان كثيرين هلكوا وهم في الخدمة, أو ضاعوا وهم في الخدمة, أو على الأقل فتروا دخلهم الفتور الروحي وهم في الخدمة؟ أنا هجيب لكم مثل واضح, هو مثل الابن الضال الكبير مش الابن الضال الصغير, ما هم الاثنين كانوا ضالين. الابن الصغير ضل ورجع وتاب, والابن الكبير ضل ولم يقل عنه الكتاب إنه تاب. ضل ازاي؟ اخوه رجع والكل فرحانين بيه وعاملين فرح كبير, والاب بيقول ينبغي ان نفرح ونسر لان ابني هذا كان ميتا في عاشق. الوحيد الذي لم يفرح ويسر هو الابن الكبير, ولم يدخل البيت ولم يشترك في الفرح برجوع اخيه, ولم تكن مشيئته نفس مشيئة الاب. بس كده وعكن على الموجودين. وابوه خرج يكلمه, كلم ابوه بكبرياء وقال له ايه, قال له هذه سنين عديدة وانا اخدمك, ها انا اخدمك سنين عديدة وقط لم اتجاوز وصيتك. يعني بيلوم ابوه وبيصف ابوه بالبخل والتقتير, وانه ما خدمه سنين عديدة مش راضي يجيب له جدي يفرح مع اصدقائه. ما انت تفرح بجدي وما تفرحش باخوك اللي رجع بيفكر في الجدي, مش عارف عقله ايه الراجل. وبيلوم ابوه يقول له انا اخدمك سنين هذا عدده, يعني بيتبطر عليه, وقد لم تعطني جديا لافرح مع اصدقائي. ولما جاء ابنك هذا, ما قالش اخويا, لما جاء ابنك هذا الذي انفق معيشتك على الزواني, الكتاب ما قالش ابدا انه انفق على الزواني, ده قال ان ضيع ماله بعيش المسرف, لكن ما جابش سير الزواني ولا حاجة, ده بيجيب له تهمة ويلزقها فيه. ذبحت له لجن وعمل هيصة طويلة عريضة, مع انه كان بيخدم ابوه سنين هذا عددها وقد لم يتجاوز وصيته من ناحية طاعة الناموس وليس من جهة محبة القلب. اول ما جت الحكاية دي كشفت الغيرة اللي عنده, كشفت عدم محبته لاخيه, كشفت عدم اشتراكه مع ابيه في الفكر والرأي والمشيئة, كشفت محبته للعزايم يفرح مع اصدقائه. طب ومخبي ده عندك من زمان ليه, ما جبتش سيرته؟ الداس على الدمل طلعت المده اللي جوه. ايه اللي داس على الدمل؟ الحفله اللي اتعملت لاخوه. سليمان الحكيم كان بيخدم ربنا خدمه عجيبه, واخد حكمه من الله ازيد من جميع اهل الارض, وظهر له الله مرتين, مرة في أورشليم ومرة في جبعون, واستحق أن يبني الهيكل ويدشنه ويبارك الشعب كله. وهو في عمق الخدمة دي أخطأ وأقام مرتفعات, ولم يكن قلبه أمينا من ناحية الله كما كان قلب داود أبيه. وشرحت خطية سليمان بالتفصيل في ملوك الأول إصحاح 11. وغرق في النساء وفي الجنات والفراديس وفي المشتهيات، وقال ومهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما. يا سليمان يا حبيبي لاحظ نفسك، انت لاحظت الدولة لكن ما لاحظتش نفسك. ولذلك الواحد ايه مر اول مرة قريت كده يعني لقيت العبارة عايزة تتوزن شوية. قال لي ربنا ايه؟ ربنا قال له اطلب اللي انت عايزه، لا طلب غنى ولا مال، قال له اعطيني حكمة لتدبير هذا الشعب. يا ريت كنت تقول تدبير هذا الشعب ونفسي. هو صحيح دبر الشعب لكن ما دبرش نفسه، لاحظ الشعب ولم يلاحظ نفسه. ادي سليمان مشكلته هي دي، عشان كده أخذ عقوبة وربنا قال له المملكة هتتمزق وعشر أصباط يروحوا لعدوك. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، مش النهاردة بس وبكرة لا، في كله. داود نفسه، داود الملك العظيم صاحب المزمار والقيصار والعشرة الأوتار اللي صلواته ومزاميره كانت بتهدئ شاول من الشياطين اللي عليه، أول ما دخل في الملك لاحظ الملك ولم يلاحظ نفسه، لذلك سقط وأخذ عقوبات من الله، لم يلاحظ نفسه. أنت فاكر لما تخش في الخدمة خلاص خلصت المقرر بتاع نفسك ودخلت في المقرر بتاع الآخرين، دي نفسك تقعد معاك طول عمرك، حتى لما تطلع روحك إن شاء الله بعد عمر طويل تلاحظ روحك دي رايحة فين، رايحة فين. إن خسرت نفسك خسرت كل حاجة، وإن لاحظت نفسك طبيعي ستلاحظ التعليم، وطبيعي ستكون قدوة في الخدمة، ويستفيد الناس من حياتك أكثر مما يستفيدون من تعليمك. يا ريت كل خادم أقول له آية يحفظها في الخدمة، يا ريت آية موجودة في يوحنا 17، من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. المسيح قالها بمعنى وانت تقولها بمعنى، من اجلهم ايه اقدس انا ذاتي، ولاحظ نفسي واقدسها علشان يبقوا هم ايضا مقدسين في الحق. مفروض انك انت تمتلئ لكي تفيض على غيرك، تمتلئ حبا وتمتلئ بالروح وتمتلئ بالمعرفة وتمتلئ بالقدوة الصالحة. لاحظ نفسك في خدمتك، في ألفاظك، في أفكارك، في معاملاتك للآخرين. لاحظ مستواك وهل هو ينمو أم وقف أم نزل لتحت. مستواك الروحي هل بينمو؟ هل وقف عند وضع معين؟ هل بيهبط؟ كثيرون في الخدمة، كثيرون في الخدمة يدخلون في طائفة الأجراس، الأجراس التي تدعو الناس إلى دخول الهياكل دون أن تدخل هي إلى الهياكل. كثيرون في الخدمة مثل الجسور، جسر يوصل من شاطئ لشاطئ وهو بحله ما بيتحركش، فالخادم أصبح كده زي جسر متثبت غيره ينتقل من شاطئ لشاطئ وهو بحله. كثيرون في الخدمة مثل علامات الطريق، لما تمشي في الطريق الصحراوي يقول لك ده كيلو 70 ده كيلو 68 إلى آخره، فالعلامات ترشدك للطريق لكن هي محلها واقفة محلها ما تتحركش. هو كده يقول للناس الطريق الروحي كذا 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 وهو واقف. أمال الوضع السليم إيه؟
في واحد في الخدمة يعمل له محطة كده زي نقطة مرور، واحد يقول له طريق ربنا فين، يقول له تمشي من ناحية دي، طريق ربنا تمشي فين، لكن الخادم السليم يكون بيجري في طريق ربنا، كل واحد يقول له طريق ربنا فين، يقول له اجري ورايا اجري ورايا، يقول له ربنا اجذبني وراءك فنجري، احنا ماشيين في السكة، لكن يقف كعلامات في الطريق يعلم الناس طريق ربنا وهو مش ماشي فيه. او ساعات يمشي بطريقة ريائية، يعني يظهر مظبوط للناس لكي يعطيهم قدوة من جوه، كالقبور المبيضة من الخارج وفي الداخل أزمنتي. ايه الحكاية؟ يقول لك اعمل لكي يروا الناس اعمالكم الحسنة ومجد اباكم. طب مش بتعمل اعمال حسنة عشان تشبع بيها عشان تتمتع بربنا؟ فممكن ان يأخذ مظهرية روحية دون ان تكون له حياة روحية. لاحظ التعليم، ان تعليمك يكون ارثوذكسي سليم، انك ما تقراش الكتب الاجنبية وتترجمها وتعلمها للناس، انك ما تعلمش الناس فكرك الخاص ورأيك الخاص، ان تعليمك يكون دسم، يكون مشبع، يكون سبب في خلاص الناس. لاحظ نفسك والتعليم في تحضير الدروس، في تحضير نفسك للدرس، في تحضير نفسك لكي تأخذ من الروح ما تقوله للآخرين. لاحظ نفسك انك تمزج الدرس بالصلاة وبالاحتراس الروحي. نكتفي بهذا، وأشكر حسن انصاتكم.